واليوم فرحا أنت غير مبارك، ومع رحيل مبارك يأتي الرمز إلى المسجد الرمز في هذه الأرض الطيبة المباركة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال ابن جرير الطبري: هي أرض مصر، أرض مصر بلد ليس بن سعد التي افتتحها رجل من أهل الجنة عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن ولد العاص، أسلم الناس وآمن ولد العاص. فكان لابد أن نحتفل بسيدنا وبشيخنا، بعودة سيدنا وبشيخنا الرمز، إمام من أئمة الدعوة السلفية الذي نشر علمه في أرض الكويت بعد أن رحل ومنع من دخول الديار المصرية، فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. نقول له: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أقمار، لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا، وتزهق بالأشواق أرواحنا منا، بعادكم موت وقربكم حياة، ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا، نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى جليسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله. حسنه الألباني: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله. بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبعد أن تربى على كبار أهل العلم وشيوخ الإسلام كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحل الشيخ ونزل الشيخ على أهل الكويت، وحل في ربوع الكويت معززا مكرما. كنا في أوائل السبعينيات مع قيام الدعوة السلفية أو قيام الدعوة في الجامعات المصرية في 74-75، نتربى على الأصول العلمية للدعوة السلفية بقلم السياد من جراعي شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وكانت أشرطة الأسماء الحسنى للشيخ من أعظم ومن أطيب ومن أعطر المناهج التي تربى عليها أبناء الحركة الإسلامية في أوائل السبعينيات. ثم اكتحلت عيننا برؤية الشيخ مرات الكثيرة في الكويت، ننزل على والدنا الكريم ونحن تلامذته وأقل من تلامذته، والله نشيل نعل سيدنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، فيعرفه أهل الكويت بأنه أول من أرسى قواعد السلفية في الكويت، ويجتمع حوله وحول قراءته في التهجد وفي التراويح أبناء الكويت، ويسعد أهل الكويت بتفسيره للقرآن الكريم بعد صلاة الفجر أسبوعيا. نقول له: يا سيدنا الشيخ عبد الرحمن، يا فضيلة الشيخ، حللت أهلا ونزلت سهلا، من العين والسمع والبصر، تحل منا في سويداء القلب. ونسألكم بالله العظيم الذي ردك إلى ديارك سالما ظالما، ألا تحرمنا من زيارات متكررة شهرية. يحدثنا سيدنا الشيخ عبد الرحمن اليوم في محاضرة بعنوان ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا: زمانك بستان وعصرك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر. أتسأل عن أحبابنا؟ أنت حبنا، وأنت لنا التاريخ، أنت المطهر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين، أنت في القلب تكبر. بمجرد ما استقبلنا سيدنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ نشأت، الشيخ عمرو عبد المقصود، وكنت رابعهم، اقترح الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وأمد الله في عمره وبارك في علمه وفي تلامذته وبارك في جهده وبارك له في صحته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في صحة الشيخ وفي علمه وفي أولاده وفي دعوته. اقترح على سيدنا الشيخ أن ينزل في مسجد عمرو بن العاص، وقال له: مسجد عمرو بن العاص رمز، وأنت شيخنا وأنت الرمز، فما أجمل أن ينزل الرمز في الرمز وسط أحبابه وتلامذته وأبنائه. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. كل كلام الدنيا لا يعطيك قطرة، وإذا تكلم العلم سكت الجهل. فليتفضل الشيخ.
الإخوة لو سمحتم بعد إذنك، لو سمحتم الإخوة كلها
شباب هنا.
لا يا شيخ،
شيخ
بدر اخر هو بدل اشي دخلها دخلها
Thank you. الحال.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطيبون،
الصوت يا جماعة
الصوت وحش جدا.
الصوت يا جماعة
الصوت وحش. قلت يا شيخنا حضرتك معلش نقربوا الشيخ بقى شوية.
نعم،
هو صوت مع حضرتك واضح مع الشيخ.
ادي المايك للشيخ، ادي المايك للشيخ.
تفضل فضيلة الشيخ، قربوا من حضرتك بس فضيلة الشيخ.
عبي عبي عبي، السلام
عليكم. تفضل فضيلة الشيخ،
انا عبد الشيخ ما اديك حاجه.
ارجع قول. تفضل فضيلة الشيخ.
ايها الاخوة الطيبون، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في هذا الجمع الكريم وأن يجعل اجتماعنا فيه ومن أجله وقد هالني إرحابكم، وأحمد الله تبارك وتعالى أن هذا الشعب العظيم شعب مصر الشعب المسلم عريق نصر الله تبارك وتعالى به الدين في كل الأزمات التي مرت فيها الأمة. و صلة هذا الشعب وحبه للإسلام، فقد اختار ممثليه من أهل الدين ومن أهل الإسلام، وتم إجماعهم على ذلك. هذا فضل طالب علم ولا يستحق بعض هذا الثناء. أريد أن استفتتح أقول أريد أن نفتح جلستنا هذه التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون جلسة مباركة مع شيخنا وأستاذنا ومحدث عصرنا الشيخ أبي إسحاق الخويني، نتعلم منه ونستفيد منه، وأقدم بين يديه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن نعيش ساعة معه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والذي يقول فيه: كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم،
السلام عليكم ورحمة الله. يعني سامع نظر في المسجد، اخواننا بيتكلموا في المسجد والشيخ بيتكلم، هذا قبيح يعني لا يجوز. أنا سمعت من الإخوة فوق يجلس، يعني ليس المراد رؤية الشخوص إنما المراد سماع الكلام. أنا سمعت الإخوة فوق يجلسوا ولا نريد أن نسمع همسا. شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني أتى بعد 30 عاما من الغياب عن مصر، نريد أن يشعر أننا ربينا. لا أريد أن أقول أكثر من هذا أو أن أقطع من وقت محاضرتي شيء، بس سمعتم لا أريد أن أسمع صوت. جزاكم الله خير.
مرة ثانية هذه جلستنا نبدأها بجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فلبثت مليا ثم قال لي النبي عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أنا أظن أنكم جميعا تحفظونه، ولكن نريد فقط أن نستشعر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامنا، وأن نستشعر دخول جبريل على النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبي بحضرة أصحابه. جبريل معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، علمه شديد القوة هو جبريل عليه السلام، وهو مرسل رسول الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء ورسوله إلى نبيه الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي نزل بالقرآن عليه إليه، ثم هو المفسر كذلك لكتاب الله تبارك وتعالى يعلمه، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فجبريل معلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو منزل القرآن على قلب النبي وعلى أذنه يسمعه يقرأه فيسمعه النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأن النبي سئل كيف يأتيك الوحي، فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيصدم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، فسواء بقراءة جبريل التي كانت تأتي مثل صلصلة الجرس أو يتمثل له جبريل بصورة رجل فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي نزل بها من الله تبارك وتعالى. جبريل ملك الله تبارك وتعالى ورسوله، وهو يحب أهل الإيمان وأهل الإيمان يحبونه واليهود يبغضونه، وهذا من شر ضلاله أنهم أبغضوه لأنه نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، والحال أنهم علما أن جبريل هو الذي قاد مسيرتهم، كما جاء أن جبريل هو الذي قاد مسيرتهم في الخروج من أرض مصر إلى يعني عبورا بالبحر، وجبريل هو أيضا منزل الوحي على موسى، ولكن اليهود في حقدهم أن يخرج الدين منهم من بني إسرائيل حقدوا كذلك على جبريل أنه نزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فأهل الإيمان يحبون جبريل كما يحبون ملائكة الله تبارك وتعالى، وملائكة الله تبارك وتعالى يحبون أهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة للمؤمنين. ولذلك فنحن نحب ملائكة الرب جل وعلا ونحب جبريل على وجه الخصوص، لأنه هو منزل الوحي من الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المرة في هذا الحديث جاء جبريل معلما، ومعلما هذه المرة للأمة لنا جميعا، ظهر وظهر للمسلمين ودخل يعني بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ودخل يقول عمر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. استغربوا أن يكون رجل يعني لا يعرفه أحد من أهل المدينة وهو كذلك شديد بياض الثياب، يعني لم يكن مسافرا للمسافر يتعرض لما يتعرض به مسافر من الغبار ولا فيكون على هذا النحو، فهو ليس من أهل المدينة ومع ذلك جلس. ثم جلس جلسة المتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه فخذيه هو، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، ثم قال ما أماراتها، ثم قال النبي بعد ذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قد اشتمل هذا الحديث على الدين كله، وأهل العلم يجعلون هذا الحديث بمثابة الفاتحة في القرآن. فالفاتحة كل معاني القرآن في فاتحة الكتاب، وكذلك كل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد حواه هذا الحديث العظيم. فهذه الأسئلة قد أبان منها السائل الآن دينه. فأول يعني هذا الإسلام
من المسلمين. الوقت تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية. ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية. فقط أرسل كلمة خبر على رقم 1-3-6. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة، فشارك في نشرها. الحكمة، الحكمة عينك في قلب الحدث. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع.
صلوات الله وسلامه عليه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذا الكتاب الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة من مثل سور، فهذا من أعظم الشواهد والأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدق. الشاهد أنه يجب على كل مؤمن يدخل الإسلام أن يشهد حقا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها شرائطها وأركانها على النحو الذي علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء تفصيل ذلك كذلك، تفصيل أمور كثيرة من أركان الصلاة ومن شرائطها في كتاب الله تبارك وتعالى. فيجب أن تقام الصلاة على النحو المبين، وكل إخلال بشرط من شرائطها أو بركن من أركانها تختل الصلاة، كما جاء في الحديث لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه من الركوع، كما قال النبي للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم صلى صلاة لم يطمئن فيها، ثم لما قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يعني هذه الاطمئنان في كل ركن من أركانه وأداؤه على النحو يعني الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط يعني صحة الصلاة، وهذه أركان للصلاة لا بد أن تؤدى. ترى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا لا يقيم صلبه من الركوع، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده لا يعتدل حتى يرجع في قار ظهره كما هو ثم يسجد قبل أن يسجد قبل أن تعتدل. فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إقام الصلاة ينبغي أن تقام بشرائطها وأركانها على النحو المبين، وإيتاء الزكاة، الزكاة المفروضة كما فرضها الله تبارك وتعالى. قد جاء الوعيد الشديد في من له مال حقت فيه الزكاة يعني بلغ نصابا من الذهب والفضة أو من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الزروع لم يؤدي زكاته. جاء في هذا وعيد شديد لنحذر من هذا. فمن هذا الوعيد أن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته أي بشقيه ويقول له أنا مالي أنا كنز. هذا عذاب في الموقف، وعذاب في النار كذلك قبل دخول النار، كما قال النبي ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفاء ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا عذاب لعصاة المؤمنين وعذاب في النار قبل النار قبل دخول النار، لأن النبي يقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم الصوم ثم الحج، هذه فرائض، وهذه فرائض الإسلام، هي أعمال الإسلام الظاهر. ثم لما سئل النبي عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه كذلك الإيمان على النحو المبين، هذه من الغيب، فيجب أن نؤمن بالغيب كما أخبر الله تبارك وتعالى، فنؤمن بالله كما أخبر الله عن نفسه دون تزيد ودون تنقص ودون تشبيه ودون تحريف، فنؤمن بالله تبارك وتعالى كما أخبر الله عن نفسه سبحانه وتعالى. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه صفاته وبينها، فنؤمن بذلك ونزل ونعمل بمقتضى هذا. كذلك الإيمان العمل بمقتضى يعني العلم، فلا يكفي العلم بالله بل لا بد من العمل بمقتضى هذا العلم. فمن آمن بأن الله تبارك وتعالى شديد العقاب وجب أن يخاف، وإلا ما كان مؤمنا بذلك. فإن الذي يعلم أن الله شديد العقاب أنه خلق نار وأعدها، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ومع ذلك لا يخاف الله تبارك وتعالى، هذا غير مؤمن به. فالإيمان هو العمل بمقتضى هذا العلم، علم أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب ومسالة يسارع إلى استغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، علم أن الله تبارك وتعالى يراقبه وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا يراقب الله تبارك وتعالى يكون في خلوته وفي جلوته، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه فيستحي منه ويخاف منه سبحانه وتعالى أن يطلع، أن ينظر الله تبارك وتعالى على سوءاته فيخاف، من يخاف الله. فهذا الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى يراقب، هذا معنى هذا. ولذلك قال النبي في الإحسان، وهي المرحلة الثالثة من مراحل الدين، فهذه الدين الآن هذا الحديث يبين أن الدين 3 مراحل: إيمان، إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. والإحسان قال فيه النبي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالعلم بأن الله تبارك وتعالى يراك ويطلع عليك، هذا هو يعني هو الإحسان، هو الإحسان. وهذه الحقيقة لا يكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف، قلب المصحف لين تجد أن الله يذكر عباده بأنه مطلع عليه وأنه يراهم سبحانه وتعالى. هذا كله الله، لأن هذا أعظم واعظ، أعظم واعظ يجعل العبد يسير على الصراط ولا يميل يمينا وشمالا، أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. لذلك أجمل النبي في معنى الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد ذلك لما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا إعلام بأنه لا الملائكة ولا الأنبياء يعلمون الساعة، نبي لا يعلمه، فجعل الله تبارك وتعالى الساعة علمها إليه وحده سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقد جاء أن الساعة تقوم والرجل يلوط حوضه فلا يكمله، وهذا يسرع في إبله، وهذا به. فالناس تكون في أعمالهم وفي أشغالهم، ليس هناك إعلام من أي أحد بأن هذا اليوم هو يوم القيامة. وهذا يجعلنا دائما نكذب كل هذه يعني أقوال المنجمين والفلكيين الذين يقولون اقتراب النجم الفلاني أو حصول تباعد بين المجرات وأن هذا إذان بانتهاء هذا النظام الكوني، كل هذا من الكذب. فإن أهل الأرض تأتيهم الساعة فجأة، قال لا تأتيكم إلا بغتة، فتأتي تبغة الناس، تأتي الساعة تبغة الناس الذين على الأرض في هذا الوقت هم شرار الخلق، كما أخبر النبي أن الساعة لا تقوم إلا حتى لا يقال في الأرض الله الله. ثم أن النبي أخبر لما قيل له، لما قال له جبريل أخبرني عن أماراتها، ذكر بعض الأمارات أو العلامات، وهذه العلامات لا شك أنها من العلامات الصغرى، وأما العلامات الكبرى فهي علامات يعلمها الجميع. من هذه العلامات الصغرى قال أن تلد الأمة ربك، قيل هو باختلاط وفساد الناس في الرق، فيوضع يكون رقيق ثم تصبح هذا الرقيق دون ضبطه وعلمه، تصبح الأمة تصبح هي يعني تلد سيدتها. ثم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا قال هذه من العلامات التي ظهرت نراها، العلامات الصور التي أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فظهر منها آلاف العلامات، آلاف العلامات ظهر. ومن العلامات الكبرى الظاهرة العلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تخرج نار من أرض الحجاز تضوي لها أعناق الإبل بأسرة، هذا ظهر في نهاية القرن السابق، ظهرت النار التي خرجت من المدينة ورأى الناس لمعانها على صفحات الإبل في بصر الشام. على كل حال هذا العلامات الصورة أخبر النبي بآلاف العلامات وكلها ظهرت، من هذه العلامة وهي نعيشها الآن. فالعرب الذين كانوا يعني رعاء شاء لا يملك أحدهم أن يبني بيت صغير إذا به يقيم الأبراج الآن التي تعان في السماء. وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، كل مرة ثانية احنا يعني عرضنا بتقديم بهذا الحديث عن يعني نعيش ساعة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أمته في هذا الحديث ويقول بعد ذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صلى الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون ممن تعلمنا، وأن يعني ندخل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. فالعبور من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان هذه هي غاية الدين. بعض الناس يتوقف عند الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلبه، كما قال عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلبه وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. فأكثر الناس قد يكونوا مسلمين لكنهم كذلك غير مؤمنين، فنحن نريد أن نعبر من الإسلام إلى الإيمان، ثم إن شاء الله من الإيمان إلى الإحسان. قدمت هذا بين يدي
اسمع منك وانا اقول
لا 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 ده المحاضره هناك لا 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 اتفضل احنا جايين بس ايه يعني
بابا
جايين
طب اسمع ان شاء الله
ده صحيح
لو هذا على الطاوله
لا لا بس طب كمل بس
اسمع
حضرتك كمل
لو عرفت اسمع
هذول المايضة بنيه.
محمد.
بيجي دان سيرة.
محمد. ناول من الماء. كل علي ناول من الماء.
أثبت من أثبت من عربي.
علي. غير غير. خلص يا حسن.
والله ما.
خلص حجي.
لا يوصل ما شاء الله. يوصل ما شاء الله.
تفضل
مرحبا في مصيبة يوصف في مصيبة مصيبة ماشي ماشي بس الأخوة حضرتك معلش
سهل الموضوع ده سهل الموضوع الذي أريد أن
خلاص يا احمد خلاص يا عبد لطيف
خلاص 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 لا فين فين
كمل
كمل في بعض الناس بيقفش عند الاسلام ولا يعبد
تكمل كلام كنا
قلنا ان شاء الله نريد ان نعبر من الاسلام نحن جميعا مسلمون ان شاء الله لكن ينبغي ان نعمل لنكون مؤمنين فالايمان حقيقه بعد الإسلام وهذه الحقيقة تتأتى العلم والممارسة والدخول حقيقة في حقيقة الإيمان ثم نعبر من ذلك إلى الإحسان والإحسان هو الذي يعني هو غاية الدين وهو الأمر الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال أيضا سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا علينا أن نسعى إلى أن نكون محسنين في العمل بإتقانه ومراقبة الله تبارك وتعالى في كل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيما نأكل ونبع وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك وكلمة الآن لشيخنا الشيخ أبي إسحاق بارك الله
جزا الله عنا ومن الشيخ عبد الحميد الخالق خيرا على هذا الشرح المختصر لحديث جبريل عليه السلام وكنت أود منه أن يوجه كلمة إلى شباب مصر لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وأن نستمع إلى نصائحه وأن نمتثلها فاضل الشيخ
أولا يجب على شباب مصر و فالوشيبها وبجارها ونسائها يشكر الله تبارك وتعالى أن يحمدوا حمدا كثيرا على أن من الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النقطة العظيمة من حكم الاستبداد والطغيان إلى أن يختاروا يعني رئيسهم بأنفسهم وشرعيهم بأنفسهم وأن يعيشوا في هذا في ظل نظام وقانون وأمن وأن يحيوا حياتهم حرية وتنطلق في هذه الحرية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه النقلة العظيمة التي تحققت لهذا الشعب العظيم هذه أقول أولا يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى ونحمده أن من علينا بذلك، ثم أن نشكر يعني من أسهموا في هذا، فإنه لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشكر للمجلس العسكري الذي حقن دماء المسلمين يوم أن قامت هذه الثورة، حقن دماءهم ومنعهم من الاقتتال والاختلاف، ولو انطلقت الثورة دون زمام وقياد ودون حفاظ عليها لكان الشأن وغير الشأن الذي نحياه الآن. فهذا أيضا قد قلت وأقول وما زلت أقول أنه في أعناق يعني كل مصري دين للمجلس العسكري الذي قام بهذه المهمة العظيمة في الحفاظ على ثورة أهل مصر وانتدابها، ثم نهض الطريق للانتقال السلمي أن تنتقل مصر انتقالا سلميا رائعا بأن تنتخب ممثليها، ثم إن شاء الله يتم هذا الأمر بوضع دستورها الذي يعبر عن يعني هذا الشعب. هذا الشعب المسلم يجب أن يوضع له دستور ودستور نظام يعني يحكم نظام يحكم يعني حياة الناس، ثم أن يختار رئيس يعني يرضى عنه عموم يعني أهل مصر. فهذه ستكون إن شاء الله نعمة تامة وتابغة، وستكون بداية إن شاء الله قيام واقتلاع يعني مصر بدورها العظيم. فشعب مصر شعب عظيم يعني والذي كان يعني عطل قدرات هذا الشعب هو هذا الكبت والظلم والعسر الذي كان يعيشه. عندما يحيا حياة حرية وحياة أن تكون يعني إرادته بيده وهو الذي يختار ممثلين، فإنه إن شاء الله سينطلق وسيبني وسيتغير هذا الواقع الأليم الذي عاشه يعني هذا الشعب حول الله تبارك وتعالى. أقول الوصية الآن هو الاجتماع والاختلاف، يعني إن كان لي كلمة في هذا الأمر يجب أن نجتمع ونختلف ولا نتفرق، فإن الفرقة شر. انظروا لما اجتمع الأمة المصرية على شيء واحد في سقوط النظام شر، ولكن إذا حصل الاختلاف وحصل الشقاق ممكن أن تتعطل هذه المسيرة. فلا بد أن يعني تأتلف صفوفنا وأن نتحاب أبناء وطن واحد وأبناء أمة واحدة، وهذا يعني وقد أوصيت يعني الإخوة الذين اختارهم يعني هذا الشعب ليمثلوهم في البرلمان أن يكونوا كذلك مختلفين، فلا يدخل بنظام يعني البرلمانات المعتاد أن يكون أغلبية ومعارضة وأن يكون لي، بل ينبغي أن يدخلوا فريقا واحدا ليعمل الجميع من أجل مصر. وأرجو إن شاء الله أن توفق مصر إلى اختيار رئيس يمثلها حقا، ابن مصر يحب كل المصريين ويحب عموم المصريين وتكون يده نظيفة. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق مصر الآن رئيسا يرضى عنه عموم الناس ويكون نظيف اليد عفى اللسان وينطلق بهذا الشعب العظيم في مسيرته العظيمة إن شاء الله. هذا الذي نرجوه ونؤمله من الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا شكر الله لك وأسأل الله أن يحتسب لك هذه الخطوات. فضيلة الشيخ مشهد يعني يذكرنا هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فألتقط الخيط من حديث شيخنا أستاذنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عطال حين حدثنا عن الشهادة، عن أصل ديننا، وأن شرط الشهادة أن تبنى على علم. فرب العباد اشترط علينا في حقه أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجلنا نشأنا نشهد، سمعنا آباءنا يقولونها فردناها، فأينا بناها على علم؟ القرآن وضع قواعد الشهادة يلزمنا جميعا الوقوف أمامها، فيا من تشهد على أي شيء تشهد، ما حقيقة ما أنت عليه تشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة أشار إلى الشمس في وضيحة النهار وقال على مثل هذا أشهد. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقول أشهد أن محمد رسول الله، على أي أصل بنيت شهادتك في حق ربك وفي حق نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأصل أصل ديننا، ما لم ندركه فكيف نلقى الله نردد كلمة لا نعي معناها، بل نجعل أصل ديننا على غير علم حقيقي. فضيلة الشيخ ذكر أن الشهادة شرطها العلم، بل صرح القرآن بهذا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أي علم؟ من منا رأى ربه؟ هل لنا طاقة على رؤية؟ يستحيل. فلو سألك سائل من غير المسلمين على أي أساس تشهد؟ فما جوابك؟ يا إخواني، الأمر للسعادة ولكنه دين وعبادة، لا بد أن نعلم أن الحق تبارك وتعالى يستحيل أن تراه أعين الناس في الدنيا. ونبي الله موسى وهو من أولي عزم الرسل لما طلب الرؤيا ما احتملها، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلا طاقة لأبصارنا العاجزة عن أن تدرك أكثر مما تدرك، ورب العباد أعلم بنا من أنفسنا. لكن الحق تبارك وتعالى اعتمد أن هذه الأرض التي نحيا عليها ذرة في ملك، ذرة في ملك. يقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيهما ظاهر الجبار تحت قدميه، فإن وسع كرسيه السماوات والأرض فأين الأرض في ملك الرب؟ بل أين السماوات في ملك الرب؟ ورب العباد يعلمنا أن هذه كارثة البشرية عدم تقديرها لرب البرية، فيقول تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإن كانت السماوات والأرض تطوى في يمين الرحمن أين
نحن للسماوات أين نحن من الأرض؟ فإن طويت السماوات والأرض في يمين الرحمن فأين الإنسان؟ وفي الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، إن قد تطوي السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. ندرك هل بمقدور الإنسان الضعيف على الأرض تحت أديم السماوات السبع أن يدرك شيئا حقيقة عن الرب؟ عقولنا قاصرة والأسباب التي في أيدينا عز منا من يعمل فكره وطاقته فيها، لكن الله من لطفه ورحمته تجلى من علياء واصطفى لنا سيد ملائكة جبريل عليه السلام كما ذكرني فضيلة الشيخ ليعلمنا ديننا بنزوله على وحي ربنا على قلب نبينا، كما قال تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المهتدين. فوحي ربنا جاء إلينا مرورا بأطهر قلب، قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي عرفنا من ربنا، فلا خبير بالرحمن إلا الرحمن، الرحمن فاسأل به خبيرا. علمنا تعالى بعلم أنه وحده الذي يعلم حقيقة ذاته لا طاقة لأحد من خلقه على ذلك، لذا شهد بتوحيد نفسه، فكان أعظم أصل بنى المسلم عليه شهادته شهادة الله لذاته. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد لله بما شهد به لنفسه، نشهد أنه لا إله إلا هو، وهذا هو الأصل العظيم الذي يبني المسلم عليه شهادته، أن نشهد لله بما شهد به لذاته لعدم قدرة عقولنا على إدراك حقيقته. رحم الله أبا بكر حين سئل كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، لولا بيانه، لولا وحيه، لولا ما عرفنا ما يتعلق بذاته ما كنا نعرف ذلك بعقولنا. وإلا فواقع البشرية يشهد من حرموا وحي ربهم تاهت عقولهم في تصوره، فمن جاءل إله حجرا أو بشرا أو شجرا أو بقرا أو صنما أو شمسا أو قمرا، ولا تزال الأرض تعد بهؤلاء أكثر من 500 مليون يعبدون موسى ومثلهم يعبدون البقر. إلى هذا الحد ضلت عقول الخلق، فأبى الله إلا أن يرحمنا بوحيه عرفنا بذاته، فشهد أولا لذاته فنشهد بشهادته، ثانيا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ما أنزل الله ملكا على نبي من أنبيائه إلا ونزل بأصل التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يستحيل أن يتوافق جميع الأنبياء على أكذوبة رغم تباين الأزمان واختلاف الأماكن والأوطان، كل الأنبياء جاءوا بهذا الأصل وسألوا أهل الكتاب، سألوا أهل الذكر، هل جاءهم نبيهم بغير توحيد الله؟ كل من سبقنا فهذا الأصل شهد به صفوة عقول الخلق، صفوة عقول البشرية وهم الأنبياء، فنشهد لله أولا بشهادته لذاته، نشهد له بشهادة أنبيائه له، يشهد له بشهادة أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فالملائكة شهدوا بما نقلوا، والأنبياء شهدوا بما علموا، وأولي العلم من خلال ما بحثوا ودرسوا بتوحيد الله شهدوا. فهل اتفقت عقول كل علماء التوحيد على مر التاريخ البشري على أمر خطأ؟ يستحيل، يستحيل يا إخواني. نشهد بشهادة الله، بشهادة ملائكته، بشهادة أنبيائه، بشهادة أولي العلم. ثم تأتي في المرتبة الخامسة آثار الله في خلقه، آثار الله فيما خلق. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد المتدبر المبصر، يرى في كل ما خلق الله ما يحمله على توحيد الله. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. ليس المقصود في الدعاء في الذكر بتاع العدد، إنما المقصود النظر. فيرى النبي في كل مخلوق رب العباد خلقه، يرى من دلائل قدرة الله وعظمته ما يحمله على تسبيحه. يرى في كل مخلوق رب العباد خلقه ما يحمله على حمده. يرى في كل مخلوق رب العباد خلقه من آيات الله ما يحمله على توحيده. يرى في كل مخلوق رب العباد خلقه ما يحمله على نسبة الكمال كله لله، فالله أكبر في كل أوصافه. نعم، يرى في كل مخلوق رب العباد خلقه من دلائل قدرة الله وتدبيره لخلقه ما يحمله على نسبة الحول والطول والقوة لله وحده. إخوة الإيمان، فلندرك، فالنظر في مخلوقات الله من أعظم الشواهد الدالة على الله. لا بد من التبصر بهذه الأصول، لا بد من معايشتها، لا بد من معايشتها حتى نبني عليها شهادتنا. فلا يقول المسلم كلمة التوحيد لمجرد نطق بلسانه، فإن اعترضه عارض أو تعرض له مؤذي جعل فتنة الناس كعذاب الله. الموحد الموقن بتوحيده تزول الجبال ولا يزول اليقين عن قلبه. إخواني، لندرك، فكلمة الشيخ إشارة دقيقة لنا حتى نبني عليها أصولا في حياتنا. هذا هو الأصل في شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بنيت أيضا على أصول. أول هذه الأصول شهادة الله لرسوله برسالة. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فإن شهد الله لنبيه برساله فمن بعد ذلك يجرؤ أن يكذبه؟ أما تكفي شهادة الله حق نبي؟ وهل هناك أعظم من الله شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأعظم الشهادة في حق نبينا شهادة الله له برسالة، ثم تأتي شهادة الملائكة له برسالة. وكيف لا، وهم الذين حملوها إليه، وهم الذين تضرعوا لله في أوقاتهم أن يغفر الله اتبع منهجه وسار على وحيه، كما ذكرنا شيخنا الكريم بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم، فنشهد لرسول الله بالشهادة، بشهادة الله له بذلك، بشهادة الملائكة له بذلك، بشهادة الأنبياء له بذلك. والذي يجهله الكثير أن الله عز وجل ما بعث نبيا من أنبيائه إلا وأخذ عليه العهد والميثاق بالإيمان بنبينا محمد، بالتصديق بمنهجه واحد وإنها منزل عليه، بل ونصرته، بل وحمل أتباعه على ذلك. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والألف واللام هنا للجنس، يندرج تحتها جنس النبيين أجمعين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإن أخذ الله الميثاق على كل أنبياء اتباعه، ولما أذن الله له بالمعراج والإسراء ليلة الإسراء أذن الله لجميع الأنبياء بالصلاة خلفه، ما تردد منهم واحد وما تقدم عليه منهم واحد، حتى يعرف الجميع مكانة نبينا عند ربنا، مكانة نبينا عند صفوة خلق خالقنا. فكيف يشهد له بالنبوة ويرتاب فيها من بعده؟ إخوة الإيمان، فنشهد لرسولنا بشهادة الله له، بشهادة الملائكة له، بشهادة الأنبياء له، بشهادة صفوة البشرية له. فصحابة نبينا ومن سار على نهجهم صفوة علماء الأمة، صفوة أجيال البشرية، آمنوا به وتابعوه. من أعدل منهم عقلا وحكمة وخلقا ودينا؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلم يعنوا ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم. شهدوا للنبي برسالة ونصروه ونشروا دينه وحملوا أمانة رسالته، تحركوا بها في بقاع الأرض، ولولا جهادهم ما كان هذا الجمع يلتقي اليوم في هذا المسجد الذي يعد أول مسجد ينشئه الصحابة في قارة أفريقيا بأكملها. بناه الصحابة، نجتمع فيه اليوم لنجلس في مواضع جلست وسارت عليها أقدامهم. إخوة الإيمان، لنتعلم: فهل شهدت هذه الأجيال كلها عن جهل؟ هل تواطأت كل هذه الأجيال على كذبة؟ حاشاها، حاشاها. لذا كان أمر النبي أمر يقيني لا شك فيه بحال، بل بلغ حق اليقين، لا أقول علم يقين أو عن يقين، بل بلغ حق اليقين، بل يلزمنا جميعا أن يبلغ إيماننا به حق اليقين. نعم، وشهد له كذلك حتى أهل الكتاب، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ بل قال تعالى في حقهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما سئل عبد الله بن سلام رضي الله عنه هل كنت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كنت أعرفه أكثر من ولدي، فوصفه في الوحي نزل، وولدي لا أدري من أين حملت به أمه، أمني أم غيري. إخوة الإيمان، لذا شهد له القاصي والداني، فكيف لا نشهد بما شهد الله له به، والملائكة له شهدوا، والأنبياء له شهدوا، وأهل العلم له شهدوا، وأهل الكتاب له شهدوا. ثم فوق هذا كله برهان الوحي المنزل معه، الكتاب الذي تحدى الله به الخليقة أن تأتي بمثله البشرية، وهو فرد من البشرية، يتحدى جميع البشرية أن تأتي بكتاب مثله. فلما أحياه الأمر تدرج إلى 10 سور مثله، فلما أعياهم الأمر قال بسورة مثله، فلما أعياهم الأمر قال بسورة من مثله، ليست مثله لكن حتى قريبة منه. فإن أعياهم الشبيه فكيف يقوى الأصل؟ أي برهان في حق نبينا أعظم من كتاب ربنا الذي ملأه الله بصور الأعجاز التي ظهرت العقول وأعلمت القاصي والداني أن هذا الكلام وحي من عند الله لا محالة. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق في كل علوم المادة، وفي أنفسهم في كل العلوم الإنسانية، حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يستبين للجميع أن شهادتنا لله وشهادتنا لرسول الله قد بلغت الغاية في القوة، قد بلغت اليقين في العلم. إخوة الإيمان، لا أود الإطالة، إنما أحببت أن أبين كلمة الشيخ التي أجملها حتى يتعلم شبابنا أن وراء كلمات شيخنا علوم لم يسعفه الوقت لبيانها. أسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفع به أينما حل وأينما سار. أسأل الله تعالى أن يحفظ علمائنا، وأن يحفظ أمتنا، وأن يعيد إلينا شرعة ربنا صافية نقية. اللهم أذن لشرعك أن يسود بيننا وبين عبادك المسلمين، اللهم أذن لدينك أن يقام، اللهم أذن لعدلك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام. اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم اجعل أمرنا فيمن خافك واتقاك، اللهم اجعل جمعنا هذا مفهوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ مشايخنا، اللهم احفظ اخي وحبيبي وشيخنا الشيخ ابو اسحاق الدويني كل سيد عفان. نسال الله تعالى ان يحفظهم ويحفظ علماء الامه، وان ينفع بهم اينما حلوا، وان يجمع كلمه المسلمين على دينه وطاعته. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.
جزاك الله خيرا وعلى كافه ورفع منارك. فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق له تزيين يريد أن يوضحه على كلمته السابقة.
أحببت أن أقول بأن مسيرة هذه الأمة إلى استقرار والثبات أن تكتمل بعد، وهناك أعداء لهذه المسيرة في الداخل والخارج، منافقون متربصون في الداخل وأعداء من الخارج. أقول هناك أعداء متربصون لهذه مسيرة الشعب المصري الآن إلى الاستقرار والحرية، وهؤلاء الأعداء من داخل هذه الأمة للأسف، وهناك أعداء من الخارج. ويجب أن يعني نتنبه لهذا. والعصمة من هذا هو بالالتئام والوحدة ومعرفة هؤلاء المندسين الذين يريدون قطع الطريق، فطريق الأمة لم يكتمل. يعني الأمة المصرية لا تكتمل إلا بوضع نظامها من رضع الدستور ويضع فيه التنفيذ، وبعد ذلك استكمل الأمر بانتخاب رئيسها وتنطلق إن شاء الله مسيرتها إلى الخير وإلى النماء. هناك من يريد أن يقطع الطريق على الأمة وأن يعيدها إلى المربع الأول وإلى الفوضى، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر، وأن يعني الرد على هذا إنما هو بالوحدة والالتئام، وحدة الصف والالتئام، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن نواصل المسيرة حتى ترسو يعني سفينة مصر إن شاء الله على بر.
بقي في كلمة، وأنا حينما جئت محاضرا إنما جئت ليكون في معية شيخنا وليقدمه لكم، لكن لا يخلو المقام من تذكير، وقد قلت في مسجد السنية بمصر القديمة هنا أن مصر تحمل جينات الدول العظمى، وهي بطبيعتها رأس، لكن وقود التحدي في إثبات وجودها ينبغي أن يسري في دمائنا، لا ترتقي بلدنا إلا بهذا. وأنا أكره العصبية للجنس أو التراب، وكلامي هذا ليس من باب العصبية، أن مصر هي مقدم هذه الدول، ولو أنها استيقظت لجرت كل الدول في ذيها، والذي يراجع تاريخ مصر يعرف هذه الحقيقة. ونحن عرب، والعرب هم مادة الإسلام ولحمته، وهم يستنكفون أن يبيتوا على الضيم. كان الواحد منهم إذا هضم جانبه لا يهدأ إلا إذا أخذ بسأره. منذ عدة أيام كنت أقرأ قصيدة أحد الشعراء الصاليك، وهو من أفضلهم عندي، ألا وهو ثابت بن جابر المعروف بتأبط شرا، وله قصيدة جميلة أظهر فيها روح التحدي. قتل خاله فأراد أن ينتقم من قاتله، فحرم على نفسه شرب الخمر حتى يأخذ بسأله. وله قصيدة أجتزئ على المراد منها، يقول فيها: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل، مطرق يرشح موتا كما أطرقت أفعى تنفث السم صل. ثم ذكر أنه انتقم من قتلوا خاله وترك جثثهم نهبا للسباع ولجوارح الطير، ثم رجع فقال:
حلت الخمر وكانت حلالا وبلأي ما أملت تحل فاسقنيها يا سواد بن عمرو إن جسمي بعد خالي لخل. يعني هو في هذه الأبيات يصف غله وأنه قادر على أن ينتقم ممن قتل خاله، وقال إن بالشعب الذي دون سلع، سلع اسم جبل، لقتيلا دمه ما يطل، يقال أطل دمه أي أهدره. إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل، إذا أراد شيئا يفعله لي عنده روح التحدي. ثم بيّن صفة من صفاته ألا وهي الغل، قال مطرق يرشح موتا. يعني تخيل مطرق لا ثعبان يعني حية، يرشح موتا يعني العرق اللي نازل منه عبارة عن موت وانتقام، يرشح موتا كما أطرقت أفعى تنفذ استم صل. روح التحدي هي التي تدفع هذه العجلة، ونحن كثيرا ما ننسى، كثيرا ما ننسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أصدقها حارث، فكل إنسان يحرث، كل من آدم لا يحرك قدمه إلا بإرادة، مثل الذي يحرث والأرض لا تنبت إلا بعد الحرث يعني. وهمام من أصدقها أيضا، لأن كل إنسان له هم، فمن ليس له هم فليست له إرادة. الهم هذا هو الذي يدفع الإرادة. نحن أيها الإخوة في مفترق الطرق، والنهاردة الاثنين يعني أول جلسة لمجلس الشعب الجديد، النهاردة 23/1/2012 طبعا يعني، وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني. وأنا أرى يعني منظر مجلس الشعب ويجلس عليه رجل يعني يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين، هذا كان يقال في مجلس الشعب؟ هذا يعني ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأيضا كل المجلس الحمد لله عز وجل يعني يبدو على يعني محياهم وعلى سيماهم الصلاح، وعندما جاء وقت الظهر ركعت الجلسة لصلاة الظهر، هذا شيء يعني ما عرفناه إطلاقا الحمد لله رب العالمين. ونرجو أن يتمم الله سبحانه وتعالى لنا هذه النعمة وأن نكون على يعني مستواها، ونرجو أن نكون أيضا ممن شملهم ما شمل بني إسرائيل كما قال ربنا تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نحن إذا حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى أنزل الله عز وجل علينا نصره، قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فجعل نصره مشروطا بنصره تبارك وتعالى، ونصره هو الوقوف على حدود دينه، على حدود ما أمر وعلى حدود ما نهى. فما أمر بشيء ينبغي أن نفعل منه ما استطعنا، وما نهانا عن شيء ينبغي أن ننتهي عنه بالكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء لم يقل فانتهوا عنه ما استطعتم، إنما قال فانتهوا. لا يكون الرجل منتهيا حتى يترك ما نهي عنه أجمع. أما في باب الأوامر فباب الأوامر باب واسع، لأنه يشمل الواجبات ويشمل المستحبات ويشمل أيضا المباحات، على قول من يدخل الإباحة في الأمر. فيعني هذه بشريات خير، ونسأل الله عز وجل أن يقينا شر الاختلاف. فأخيم يعني كما ذكر فضيلة شيخنا في التزيين على كلمته، في منافقون لا يريدون الاستقرار إطلاقا لمصر، ويسعون بكل سبيل إلى التخويف من الإسلام. وانتم شايفين يعني قبل الانتخابات كان هجومهم ضاريا على كل ما هو إسلام. بعدما اختار الناس الإسلام وحصل نوع من الاكتساح في مجلس الشعب بما يعني يزيد عن 73% أو 75.6%، معلش الواحد من عشرة تفرق صح، يعني 75.6% 76% للإسلاميين. الليبراليين بدأوا يتكلموا زينا، يعني مثلا الذين استضافوهم في القناة الفضائية يقول له يعني لو إن في أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية توافق عليه؟ يقول لا، أي شيء يخالف الشريعة لا أوافق. طب لو في مثلا تحلل في البلد، لو في شاطئ للعراة، لو في مش هيكون هذا، نحن ضد هذا الكلام. هذا الكلام ما كان يقال قبل الانتخابات. ها، هناك أناس لا يعني يؤمنون إلا إذا رأوا بارقة تلمع، مش عايزون بارقة إيه عشان يقولوا أنا جاي نطلع على أبي ولا الكلام. لكن على أي حال، على أي حال هناك استفتاء من الناس جميعا أنهم يحبون الإسلام، وهذا من نتيجة جهد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على مدار 30 عاما. ويعني هناك كلمة أريد أن أقولها مختصرة، لكن هي عنوان محاضرة لي إن أحيان الله عز وجل قلتها، ألا وهي بعنوان نعمة الاحتقار. نعمة الاحتقار. وكنت أريد أو أريد، لأن العنوان موهم وقد يكون غامضا، الذي أقصده من هذا العنوان هو أنهم كانوا يحتقرون جهودنا طيلة السنوات الماضية، وكانوا يظنون أن هذه المحاضرات والدروس العلمية وهذه الأشياء لا قيمة لها، اسمع تكلم، إنك تسمع من ودن وتطلع من ودن الأخرى. وما كانوا يعلمون أن الناس تترجم ما يسمعون. ظللنا في أمن تحت مظلة الاحتقار، احتقارهم لنا لمدة 30 عاما، ولا أحد يشعر، بل نحن بأنفسنا ما كنا نشعر إطلاقا أن يوم أن تأثيرنا في الناس كان هذا التأثير. كنا نتكلم وكنا نحاضر ونذهب من بلد إلى بلد ومن نجع إلى نجع، وكنا نذهب إلى القرى ونجوع ونركب الحمير ونركب عربيات الكامل. ليه؟ لأن كنا بعد ما تقول المحاضرة في بلد من بلد أرياف لا ليس هناك أي مواصلات، فبتركب عربية كامل لحد ما تصل إلى الأسفل. الناس خلاص سمعت المحاضرة نامت، وأنت بتمشي على السكك توصل للبيت قرب الفجر. ركبت أكثر من 3-4 مواصلات، وما كنا نشعر إطلاقا بشيء من الجهد، كنا عندنا فرح وسعادة أننا ننشر السنة في ربوع مصر بحمد الله تبارك وتعالى. كل المجهود كان في الوجه البحري، وكان الوجه القبلي كله محرم علينا، ممنوع إطلاقا أن نتخطى الجيزة إلى الفيوم وأن نتذهب إلى أسوان، هذا كان ممنوعا منعا باتا، إنما كنا نتحرك في وجه بحري، ولذلك الدعوة سبقت في وجه بحري، سبقت الوجه القبلي، يعني الوجه القبلي هم المهيئون بطبيعتهم لحمل الإسلام، لأن عندهم الأصالة والعادات والتقاليد والرجولة، معاني كبيرة موجودة عند الصعايدة، دي أول ما يعني الرجل يتبناها، يتبنى الإسلام يعني في مبادئه، مع وجود مثل هذا المعدن النفيس، هؤلاء يبلغون الأوجة. فنحن بحمد الله تبارك وتعالى عشنا مرحلة الاحتقار، وما شعرنا بهذا يعني إطلاقا إلا بعدما فك هذا القيد، ورأينا كل هذه الثمار، ونحن نحمد الله تبارك وتعالى في البدء والختام، ونحمد الله عز وجل أولا وآخرا، فهو المتفضل علينا بنعمة الإيمان ونعمة التزام السنة، ونسأل الله عز وجل أن يتمم لنا. ويعني إن شاء الله يعني نختم حتى لا يعني نشق على شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. كان الشيخ عبد الله كامل له يعني قصيدة سريعة كده يريد أن يختم بها بعد فضيلة الشيخ نشأت يتكلم كلمة.
إخواننا في معظم مكاتب الإدارية عن يوم 25 يناير، إن شاء الله إخوانكم يعني اتفقت كلمتهم على النزول إن شاء الله تعالى بلاد التحرير لحفظ ثورتنا وإتمام ما من الله به علينا، لحفظ الأمن وإتمام الأصل، فإن شاء الله هننزل البلاد يوم 25.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن هذا مجمع من مجامع العزة التي هي لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه القصيدة نظمتها في الدفاع عن الدعوة السلفية والدفاع عن منهج الحق، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على منهج الحق، وأن يحفظ علماء السنة وأن يجعلهم ذخرا لنا. سبق الحق وانتعش يا مدادي، مدد الله وافر ذو امتداد، واطرح اليوم ذكر سلمى وودع عهد ليلى وعزة وسعاد، ذكر الخلق عهد خير البرايا، أسمع الكون قصة الأمجاد، أسمع الكون قصة الأمجاد. أيها الخائفون من دين ربي، ما لكم تأمنون أهل الفساد، كيف تستبدلون بالرشد غيا أم تسوون ورده بالفساد، أتسابون نحونا لشقاء وتبيعون جنة الإسعاد، إنما العز والسعادة فيما شرع الله فهو رب العباد، إنما العز والسعادة فيما شرع الله فهو رب العباد. سلف
ارجع ورا بس ارجع ورا